قلبي صلاة مقياس حبك ذكره حتى تفيض به شفاء يا رب صل على
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، فكشف الله به الغمة وأنار به الظلمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبياً عن أمته ورسولاً عن دعوته ورسالته، أما بعد، فإخوتي في الله، أخواتي في الله، إني أحبكم في الله، والله أسأل أن يجمعني بكم دائماً وأبداً في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في دار كرامته ومقامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أحبتي في الله، عود حميد إلى برنامجكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أجلى وما أحلى وما أبهى أن يكون اللقاء مع كلام النبي المصطفى الرسول المجتبى محمد صلى الله عليه وسلم، نستخلص منه الفائدة والدرس والعبرة والعظة. عنوان هذه الحلقة: كيف نتعامل مع المخالف؟ كيف نتعامل مع المخالف؟ عباد الله، تعلمون أن المؤمن في هذه الحياة يشبه المطر، أينما وقع نفع، وهو كحامل المسك. المؤمن الصادق كحامل المسك، إن اقترب منك إما أن يحذيك، وإما أن تجد ريحه، وإما أن تبتاع منه، وهو كالنحلة، لا يسقط إلا على الطيب، ولا يخرج منه إلا الطيب، فتراه يحب الخير لجميع الخلق، ويريد لجميع بني آدم الهداية والصلاح، فتراه يأمر دوما بالمعروف بمعروف، وينهى دوما عن المنكر من غير منكر، ويهدي النصيحة للمخالفين بأدب النصيحة. وهكذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم، وبهذه الصفات مدح الله أهل الإسلام، فقال جل جلاله: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قال ابن كثير: ومن كانت فيه هذه الصفات ناله من مدح الله، ومن لم تكن فيه هذه الصفات ناله من الذم، ما ذم الله به أهل الكتاب بقوله: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. هذا وقد قص الله علينا في القرآن من غير تطويل قصة أصحاب السبت، هؤلاء الذين أرادوا أن يحتالوا على أمر الله، وقاموا بالصيد بحيلة خسيسة في زمان تحريم الصيد، وانقسمت القرية إلى ثلاثة أقسام: قسم عاق لربه، قسم مجرم، قسم يريد أن يخادع رب العالمين، وقسم لا يفعل المنكر ولا ينهى عن المنكر، وقسم لا يفعل المنكر وينهى عن المنكر. العجيب إن التنبلة الذين لا ينكرون المنكر لما رأوا أهل الصلاح ينصحون ويعلمون عتبوا عليهم فقالوا: لم تعظون قوما؟ الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، أنت مالك؟ أنت هتغير الكون، خليك في نفسك. قالوا: معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. طب لما ربنا أراد أن يعذب، عذب من في القرية؟ عذب الذين يفعلون المنكر، والذين لا يفعلون المنكر ولا ينهون عن المنكر، ونجى فقط من لا يفعل المنكر وينهى عن المنكر، لو الصالح المصلح. لا يكفي أن تكون صالح فقط لتنجو، بل لابد أن تكون من الصالحين المصلحين. قال ربنا: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء، بس أنجينا الذين ينهون عن السوء، وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. النبي محمد علمنا أن ننصح للمخالف، وأن نأمر بالمعروف بمعروف وبضوابطه وشروطه، وأن ننهى عن المنكر من غير منكر، وأن نبذل النصيحة. فقال فيما رواه مسلم من حديث تميم الداري: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالها ثلاثة. قالوا: لمن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. طيب، كيف نتعامل مع المخالف؟ بالحكمة والموعظة الحسنة كما أمر الله: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحكمة في هداية الحيارة، إرشاد المخالف بإخلاص، عبادة ضخمة وثوابها عند الله عظيم، بشرط تكون بحكمة. وربنا قال: كل متاع الدنيا قليل، عنده فلوس وعربيات وقصور، كل ده قليل. إنما قال هناك: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. هذا ومن تتبع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وجد الحكمة في كل أقواله وأفعاله، ولذلك أقبل الناس عليه ودخلوا في دين الله أفواجا. افتح بقى قوس كده وقول كده فائدة مهمة للدعاء، اقفل القوس، اكتب جملة بين هلالين: فائدة مهمة للدعاء. كثير من الدعاة يعتقدون أن الحكمة تقتصر فقط على الكلام الرفيق اللين، على العفو وعلى الحلم، ويسوقون مواقف لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويغرقون في ذلك حتى أماتوا علينا ديننا. وهذا من قلة العلم ومن قصور الفهم. الحكمة تكون طارة بالرفق واللين والحلم والعفو، وتكون طارة أخرى بالتأديب وبالكلام الشديد القوي، بل وبالضرب أحيانا لمن كانت له سلطة مشروعة في ذلك، كسلطة الوالد على الولد والزوج على الزوجة مثلا. النبي محمد اللي ربنا قال له: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وربنا اللي قال لسيدنا موسى وسيدنا هارون لما أمرهما بالذهاب لفرعون: فقولا له قولا لينا. خد بالك، لينا يعني حق بس برفق. ربنا هو جل جلاله قال للنبي في القرآن: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. الشدة لها مكان واللين له مكانه. يناسب فلان أن تعامله بالصفح والحلم، وفلان بالتوبيخ والشدة والحزم. هي دي الحكمة. الله أنزل في قرآنه الحدود، وأمر بقطع يد السارق، وبقتل القاتل، وبجلد الزاني البكر، وبرجم الزاني المحصن بلا رأفة. فقال في قرآنه: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة. شوف الشدة والحزم. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. النبي الرؤوف الرحيم جاهد وقاتل وأقام الحدود على عصاة المسلمين، فقطع يد المخزومية، ورجم ماعز، ورجم الغامدية. والمتتبع لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم يجد عشرات المواقف التي تعامل فيها بالصفح والعفو والحلم والرفق واللين، وعشرات المواقف التي تعامل فيها بالحزم وبالشدة. وهذه هي الحكمة. مش كل حاجة والله يعني أرلين مطلوب برضو والرفق وكذا. الله، الشاعر يقول: إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإذا أنت أكرمت اللئيم تمرد، ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى. يعني الشدة لها موقف لا يصلح فيه إلا الشدة، والرفق واللين له موقف لا يصلح فيه إلا الرفق واللين. انظر واسمع إلى مواقف تعامل النبي فيها بالحلم والصفح والعفو والرفق واللين. روى البخاري في صحيحه عن ابن مسعود رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: لما كان يوم حنين آثر النبي أناسا في القسمة، فأعطى الأقرع بن حابس 100 من الإبل. الأقرع بن حابس اللي أسلم أول امبارح يأخذ من الغنيمة 100 من الإبل، ثروة تقدر بالملايين الآن. وأعطى عيينة بن حصن 100 من الإبل، وأعطى ناسا من أشراف العرب المسلمين هكذا. فآثرهم يومئذ في القسمة، فقال رجل: والله إن هذه قسمة ما عدل فيها وما أريد بها وجه الله. بيقول النبي كده: اعدل يا محمد، هذه قسمة ليس فيها عدل، ما أريد بها وجه الله. فقال النبي: فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله؟ رحم الله أخي موسى، أوذي بأكثر من هذا فصبر. النبي هنا قابل هذه الغلظة والجفوة وسوء الأدب بالعفو والحلم والصفح. انظر إلى موقفه مع رأس النفاق عبد الله بن أبي بن سلول لما قال قولته: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. هو الذي تولى كبر حادثة الإفك. جاء ولده إلى النبي: يا رسول الله، إن كنت قاتل أبي فمرني أقتله أنا، أخشى أن تأمر أحدا من أصحابك بقتله فتأخذني الجاهلية فأقتله فأدخل فيه النار. وعمر يقول: دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق الذي قال ما قال. قال: دعه يا عمر، بل نحسن إليه ونكرمه ما بق ونكرمه ما بقي، دعه لا تقتله حتى لا يقال إن محمدا يقتل أصحابه. ده دي حكمة بقى. وعفو عند المقدرة، العفو عند المقدرة قوة، لكن عند الضعف ذلة ومهانة وقلة كرامة وقلة قيمة. بل وكفنه في قميصه، بل وصلى عليه. ومن مواقف عفوه ما كان بينه وبين الأعراب الفظ الغليظ. روى البخاري في الفتح عن أنس روى البخاري في مسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فجبذه بردائه جبذة شديدة حتى نظرت صفحة عنق النبي قد أثرت به حاشية الرداء من شدة جبذته. شوف الراجل مسك النبي كده وشده لحد ما لياقت القميص جرحت رقبة النبي، وقال له: يا محمد، هكذا بلا أدب؟ يا محمد، أعطني من مال الله الذي عندك. فالتفت النبي فضحك وقال: أعطوه من مال الله، وأمر له بعطاء. كل ده حلم ومقابلة للسيئة بالحسنة كما أمر الله عند من يصلح فيهم هذا. وربنا قال: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، تدفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وانظر إلى حلمه وصفحه وحكمته مع الأعراب الذي بال في المسجد. تصور أعرابي يدخل في المسجد والنبي قاعد والصحابة قاعدين، فيتجه إلى ناحية ويبول. روى البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: بينما نحن في المسجد مع رسول الله، النبي قاعد وشايف، إذ جاءه أعرابي فقام يبول في المسجد، فقال أصحاب الرسول: مه مه يا جدع، أنت بتعمل إيه؟ حاسب مهن مه مه. فقال النبي: لا تزرموه، لا تقطعوا عليه بولة، دعوه، فإذا فرغ أريق عليه شنا من ماء، فتركوه وانتهى من بوله. ثم إن النبي دعاه فقال له: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، وإنما هي لذكر الله وللصلاة ولقراءة القرآن. فأمر رجلا من القوم فجاء بدلو من ماء فشنه عليه، ثم جاء وقت الصلاة فقال الرجل في الصلاة: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحد. ما هو محدش حن عليه غير النبي. فلما انصرف النبي من الصلاة دعاه وقال: ماذا قلت؟ قال: قلت اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحد. قال: لقد حجرت واسعا، ضيقت واسعا، إن رحمة الله وسعت كل شيء. هذا الأعرابي فعل ما يثير الغضب، بيقول في الجامع قدام الناس والنبي قاعد، وفعل ما يستحق عليه العقوبة، لكن النبي تعامل معه بغاية الرفق والحلم، لأنه جاهل ما يعرفش، ولأنه أمر بالمصلحة الراجحة ودفع الضرر الأكبر. ما هو لو جري وراه هو خلاص نجس مكان في الجامع، يبقى هينجس أكثر من مكان وهينجس ثوبه، ولو حبس بوله لتضرر جسده. النبي هنا حكيم وفي كل أفعاله حكيم، وتعامل بالرفق لأن الرجل جاهل لا يعرف. انظر إلى موقفه مع الشاب الذي أراد منه أن يرخص له في الزنا. تصور، عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: إن فتى شابا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ائذن لي بالزنا. تصور واحد بعد خطبة الجمعة يقول: يا شيخ، سؤال إيه؟ ما عندكش رخصة بالزنا؟ ده ياخد علقة ما خدهاش حرامي جسم في جامع. ائذن لي بالزنا. فأقبل عليه القوم فزجروه. إيه يا جدع اللي بتقوله ده؟ أنت هذا الكلام. فزجروه. قال النبي: مه، ادنوا. قرب فدنا، قال: أتحبه لأمك؟ حب أن أمك تبقى زانية؟ قال: لا والله، جعلني الله فداءك. قال: أفتحبه لابنتك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداءك. قال: فتحبه لأختك، لعمتك، لخالتك؟ وعدد عليه المحارم. قال: لا والله، جعلني الله فداءك. قال: وكذلك الناس لا يحبونه لأمهاتهم ولا لبناتهم. قال: ادعو الله لي يا رسول الله. فوضع النبي يده على صدر الشاب وقال: اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه، فلم يكن من شيء أبغض إلى هذا الشاب من الزنا. هنا النبي تعامل مع شاب مريض القلب بهذه الفتنة وصريح وبيدور على علاج، فتعامل معه بالرفق والحلم واللين. وانظر إلى موقفه مع زيد بن سعن اليهودي، والكلام ذكره ابن كثير في البداية والنهاية، وذكره أبو نعيم في الدلائل. جاء زيد بن سعنة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب دينا له عليه، النبي خد منه دين، فأخذ بمجامع قميص النبي وردائه وجذبه وأغلظ له القول ونظر إلى النبي بوجه غليظ وقال: يا محمد، ألا تقضيني حقي؟ إنكم يا بني عبد المطلب قوم مطل، يعني بتاكلوا ديون الأكلتية، يعني قوم مطل تماطلون في أداء الديون يعني. وشدد له القول، فنظر إليه عمر وعيناه تدوران في رأسه كالفلك المستدير، وقال: يا عدو الله، تقول لرسول الله ما أسمع وتفعل ما أرى، والله لولا ما أحاذر لومه لضربت رأسك بسيفي هذا. قال النبي: أنا وهو يا عمر كنا أحوج إلى غير هذا منك، أن تأمرني بحسن الأداء وتأمره بحسن التقاضي، اذهب به يا عمر فقده حقه وزده 20 صاعا من تمر. فقال زيد اليهودي: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، لقد رأيت أمارات النبوة فيك كلها، وأردت أن أختبر أمارة فيها يسبق حلمه جهله ولا يزيده شدة الجهل عليه إلا حلما، أشهد أنك رسول الله. وانظر إلى موقفه وحلمه كأستاذ ومعلم. معاوية بن الحكم السلمي، والحديث أخرجه مسلم، قال: بينما أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عطس رجل من القوم، فقلت: يرحمك الله. كان الكلام مسموح في الصلاة الأول إلى أن أنزل الله: وقوموا لله قانتين. على ما يبدو معاوية إلى هذه الصلاة لا يعرف، فاللي جنبه عطس قال: يرحمكم الله. قال: فرماني القوم بأبصارهم، بصوا له كده من تحت لتحت، فقال: وثكل أمياه، ما شأنكم تنظرون إلي؟ إيه يا جدع أنت وهو بتبصوا له كده ليه في الصلاة؟ فجعلوا يضربون بأياديهم على أفخاذهم. قال: فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت. فلما صلى النبي بأبي هو وأمي قال: ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني، ما كشرش في وشي ولا قال لي كلمتين في جنابي ولا ضربني ولا شتمني. وقال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، وإنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. شوف مواقف حلم النبي وعفو النبي وصفح النبي ولين النبي بالمئات، لكن الدعاء بينسوا مواقف فيها حزم وشدة. الصحابة كذلك، ماذا فعل الصديق مع مصطح الذي شارك في الإفك منع عنه العطاء؟ فعتب عليه القرآن، قال ربنا: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فلما سمعها الصديق بكى وقال: بلى، أحب أن تغفر لي يا رب. وأعطى لمصطح العطاء الذي عوده عليه وزاد صفح. بس مصطح تاب أصلا، خد بالك، مصطح تاب وتاب الله عليه، ما تنساش دي. أبو ذر قال لغلامه: لما أرسلت علف الشاة على علف الفرس؟ حطيت علف الشاة على علف الحصان ليه؟ بيقول الخدام. قال: أردت أن أغيظك. يا ابن الإيه؟ ده عايز ألمين على وشه ده، ليه يا ابني عملت كده؟ قال: أردت أن أغيظك. قال أبو ذر: والله لأجمعن مع الغيظ أجرا، اذهب فأنت حر. ده عفو عند المقدرة مش ذل. عمر بن عبد العزيز خرج ليلة إلى المسجد فتعثرت قدمه في رجل نائم، فقام النائم وعمر أمير المؤمنين وقال: يا هذا هل عميت؟ قال رئيس الشرط: اقبضوا علي. بيشتم أمير المؤمنين. قال: ولم؟ قال: سبك يا أمير المؤمنين. قال: ما سبني، دعوه، إنما سألني، بقول لي حضرتك أعمى؟ لست بأعمى يا عبد الله، واغفر لي أني تعثرت فيك وأنت نائم. ده اسمه إيه؟ عفو عند المقدرة. هارون الرشيد جاءته الجارية بالسطل والطست وطأطأ رأسه عشان تغسل له شعره، بتصب كده من الأبريق، راح متزحلق من إيديها، انزلق فنزل على رأسه، فرفع رأسه والدم يقطر من لحيته. يا نهار أبيض، عملت كده في أمير المؤمنين هارون، الخدامة عملت كده. تقول يمين ينجدني، يا وزير هيحبسها هي والوزير، لكنها تعرف أنه يخاف الله. قالت: يا أمير المؤمنين، أذكرك قول الله: والكاظمين الغيظ. فعض على أضراسه وقال: كظمت غيظي. فطمعت في الأخرى: والعافين عن الناس. قال: عفوت عنك. فطمعت في الثالثة: والله يحب المحسنين. قال: اذهبي فأنت حرة لوجه الله عز وجل. ده اسمه حلم وعفو عند المقدرة. ابن عباس سبه رجل، بيشتم ابن عم رسول الله، بيشتم حبر الأمة، سبه رجل، فقال ابن عباس: يا عكرمة، انظر هل للرجل حاجة نقضيها؟ فنكس الرجل رأسه. ما هو قابل السيئة بالحسنى، كسفه، خجله من نفسه، بيشتمه، قال: يا عكرمة، الرجل ده لأي طلب نقضيه له؟ مزنوق في قرشين ولا حاجة؟ فنكس الرجل رأسه. معاوية رضي الله عنه كانت له أرض في المدينة لسيقة بأرض عبد الله بن الزبير بن العوام، دخل خدم معاوية إلى أرض ابن الزبير فأفسده فيها، ومعاوية يومها أمير المؤمنين، فكتب عبد الله بن الزبير رسالة إلى معاوية يقول فيها: من عبد الله بن الزبير بن العوام حواري النبي ابن أسماء ذات النطاقين إلى معاوية. فيش أمير المؤمنين؟ ما فيش أنزلوا الناس منازلهم. إلى معاوية ابن هند. الله، ما فيش ابن أبي سفيان آكلة الأكباد، يذكره بفعل لها في الجاهلية: لقد دخل عبيدك أرضي وأفسدوا فيها، فإن عادوا لمثلها ليكونن بيني وبينك شأن والسلام. قال معاوية لولده يزيد وفيه تهور: ما نفعل معه؟ قال: ابعث جيشا إلى المدينة، أوله في المدينة آخره في الشام، يأتونك برأسه ويجعلونه عبرة لمن يعتبر. قال: لا، بل اكتب. من معاوية بن أبي سفيان إلى عبد الله بن الزبير بن العوام حواري النبي ابن أسماء ذات النطاقين: لقد جاءتني رسالتك وعلمت ما فيها، واعلم يا ابن أخي أن الدنيا لو كانت بيني وبينك ثم أردتها لجعلتها لك، فإذا جاءتك رسالتي فاضمم أرضي إلى أرضك وعبيدي إلى عبيدك، والسلام عليكم ورحمة الله. فلما قرأها ابن الزبير بكى، وسافر بعد إلى الشام وقبل على رأس معاوية وقال: لا أعدم الله المسلمين رجلا له عقل كعقلك. ده حلم، ده عفو، بس عند المقدرة. سلمان الفارسي شتمه رجل فقال: إن خفت موازيني فأنا شر مما تقول، وإن ثقلت موازيني ما ضرني ما تقول. واحد سفيه بيشتم صاحب النبي سلمان، للنبي قال سلمان منا، أم قال له خدها ببساطة خالص: لو كلامك صدق يا ابني وخفت موازيني في الآخرة أنا شر مما تقول، وإن ثقلت موازيني ما ضرني ما تقول. عامر الشعبي الإمام بينما هو في المجلس، والمسجد مليان بطلبة العلم، إذ قام له سفيه وقال: أنت شيخ كذاب يا كذاب. فرفع الشعبي يديه وقال: اللهم إن كان صادقا فاغفر لي، وإن كان كاذبا فاغفر له. مش انتقم منه بقى؟ إيه الحلم ده؟ الصفح ده؟ مالك بن دينار العابد قال له أحدهم: يا مرائي. قال: ما عرفني غيرك أحد. ولو أنت رجل مرائي، قال أول واحد يعرفني على حقيقتي، ببساطة كده، ما عرفني غيرك. عبد الملك بن مروان أمير المؤمنين تغيظ يوما على رجل فقال: والله لئن أمكنني الله منه لأفعلن به وأفعلن. فأمكنه الله منه. فقال له قائد جيوشه رجاء بن حيوة، قال له رجاء بن حيوة من العلماء، رجاء ده كان له مواقف عظيمة مع سيدنا عمر، قال له رجاء بن حيوة: قد صنع الله لك ما تحب، فاصنع لله ما يحب، اعفو عنه. قال: عفوت عنه. شوف لما ربنا يرزقك ببطانة صالحة، حتى لو انت حدفت شمال ينبهوك. اللهم ارزقنا البطانة الصالحة يا رب العالمين. الأحنف بن قيس من أصحاب النبي، سبه رجل وهو يمشي، ماشي وراه يشتم فيه يشتم فيه يشتم فيه، فلما دنا الأحنف من حيه قال: يا هذا، إن كان معك شيء فهات، خلص شتمتك، فإني أخاف أن يسمعك أحد من أهل حينا فيقتلونك، وإنا لا نحب للناس إلا ما نحب لأنفسنا. شوف الكلام عن العفو والصفح كتير، وهذا من الحكمة في الموقف الذي يستلزم هذا. لكن اسمع بقى مواقف للنبي في الحزم والشدة، وهذا من الحكمة. الدعاء اللي موتوا علينا ديننا، اسمعوا: الله الذي قال للنبي: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. قال له: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. من مواقف الحزم والشدة، وهي من الحكمة، ما رواه مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه فطرحه. واحد من الصحابة قاعد في مجلس النبي لابس خاتم ذهب، راح النبي قايم شايله من ايديه كده ومطوحه، وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده. فقيل للرجل بعدما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ خاتمك وانتفع به، بعه، ادي لأمك لمراتك، خذ خاتمك وانتفع به. قال: لا والله لا آخذه أبدا، وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده. قال ابن عثيمين: وقد استخدم النبي مع هذا الرجل الشدة، لأنه على ما يبدو كان عالما بالحكم وبالتحريم، لكنه متساهل. النبي أمر بهجر 3 من الصحابة 50 ليلة، ده تسميه إيه؟ حزم شدة. كعب بن مالك، هلال بن أمية، مرارة بن الربيع تخلفوا عن غزوة تبوك، يوم النبي يأمر الصحابة ما حدش يسلم عليهم، ولو سلموا ما حدش يرد السلام، وكل واحد يبعت مراته لأهلها، حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم. كان المنافق يأتي يعتذر عن تخلفه عن غزوة تبوك بأعذار تافهة، والنبي يوقن أنه كذاب ويقبل منه: ادعوا لي، فيدعو له، لحد ما جاله كعب وقال له: يا رسول الله، والله ما كان لي من عذر. قال: أما هذا فقد صدق. يبقى هو عارف أن كل اللي قبله كانوا كذابين. قال: هذا هلال ومرارة وكعب، قال دول صادقين، ومع أنهم صادقين وجايين ندمانين، إلا أنه تعامل معهم بتأديب شديد. 50 ليلة حول عليهم المدينة سجن كبير، حتى السلام ما بيتردش ولا حد بيسلم عليهم، وأمر كل رجل منهم أن يفارق أهله من غير تطليق. ده اسمه إيه؟ اسمه حزم وشدة، وهو هنا وهو هنا عين الحكمة، كما قال الشاعر: فقسى ليزدجروا ومن يك حازما فليقس أحيانا على من يرحمي. عندي عيل ما بيذاكرش، يا ابني لو جبت في الثانوية كذا أنا هدي لك، هجيب لك إيه؟ عشان الواد يصدق، هطلعك رحلة عمرة، هجيب لك إيه؟ نفسك في إيه؟ نفسه في فيسبا، هجيب لك فيسبا لو نجحت. قام الولد سقط. قلت له يا ابني أنا قصرت معاك في حاجة؟ ده أنا كنت يعني بحرم نفسي عشان أجيب لك دروس خصوصية. معلش خيرها في غيرها، اجتهد بقى السنة الجاية وربنا يعوض عليك، والهدية يا سيدي مستنياك. الواد تاني سنة برضو لا بيذاكر وليه عبي وسقط تاني سنة. ليه كده يا ابني حرام عليك؟ قال لي معلش إن شاء الله ربنا يكرم ونعوض. قلت له مش مشكلة، خيرها في غيرها والهدية منتظراك. السنة الجاية إن شاء الله اجتهد بقى وأنا مش حرمك من أي حاجة، دروس ملازم كله. جه تالت سنة ما بيذاكرش وسقط، أعمل معاه إيه ده؟ ده عايز شدة بقى، ده عايز يتربى، ده عايز يتأدب، ده عايز حزم. والحزم هنا هو الحكمة، وإلا أنت رجل سفيه. الله الرحمن الرحيم عمل جنة ونار، أنزل في القرآن حدود، أمر بقطع يد السارق حتى لو تاب. طالما وصل أمره للإمام قبل أن يتوب خلاص، دي عايزة شدة. النبي محمد صلى الله عليه وسلم ماذا فعل مع أسامة لما ذهب يشفع في المرأة المخزومية؟ واحدة كانت بتستعير بعض الأشياء من الجيران وجحدتها. هات الغوشة البسها في فرح فلانة، هات الطقم اللي عندك عشان البت جاي لها عريس، وتنام على الحاجة، جحدتها. فرفع أمرها للنبي، أمر بقطع يدها. طب يا رسول الله نعوضها، يعني نعوض الناس دي من آلي من بني مخزوم، من عيلة كبيرة قوي دي، يعني ندفع قرشين نقعد نصلح بتاع؟ قال أبدا. طب مين يكلم النبي؟ قال أسامة، ده حبيبه وابن حبيبه. فراح أسامة عايز يعني يشفع في المخزومية، فغضب رسول الله وقال أتشفعني في حد من حدود الله يا أسامة؟ والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، ده ابن البيك ده لا يحاسب، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. اللي النبي عمله مع المرأة المخزومية ده إيه؟ حزم، ودي الحكمة. موقفه مع أبي عز الشاعر، واحد شاعر بيشتم النبي في شعره من أهل مكة، خرج الخيبان ده يحارب في غزوة بدر، اتأثر. ايه اللي جابك هنا؟ انت راجل بتاع كلام وخلاص. الله والله انا فقير وصاحب عيال وعيل وغلط واخر مره ومش هعملها تاني، نحو هذا الكلام يعني. النبي سابه. جه في معركه تانيه، خرج تاني مع اهل مكه فاسر. الله، مش انت بتاع المره اللي فاتت اللي قعدت تعيط وعملت عيل وقلت معيل وغلط وبتاع وتركتك؟ ايه اللي خرجك تقاتلنا تاني؟ قال والله يا رسول الله يعني أنا ذو عيال وهم قالوا لي كذا وضحكوا علي ومش عارف إيه، فسامحني المرة دي آخر مرة. قال لا، اضربوا عنقه. أتريد أن تمشي في سكك مكة تقول خدعت محمد مرتين؟ اضربوا عنقه، لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. ده اسمه إيه؟ حزم. ده اسمه إيه؟ شدة. وهي هنا حكمة. موقف سيدك النبي مع المعارض في صلح الحديبية، عروة بن مسعود الثقفي بيقول للنبي أرى حولك أشواب، هكذا ضبطها البعض، يعني أخلاط من الناس، أو باش هكذا قالها البعض، ناس قليلين يعني، إذا نشبت بيننا وبينك الحرب تركوك. فقام أبو بكر الرفيق الرقيق وقال أنحن نتركه؟ أمصص بذر اللات. كلمة جديدة قوي، كلمة قد كده، والنبي سامع وساكت. هو عايز يسمع كلمة فيها حزم وشدة، وده موقف جهاد. قال لهم هاتوا الوضوء، ائتوني بالوضوء بالمية. فقاموا يتوضى، قام النبي يتوضى والصحابة يقتتلون على وضوئه، فما سقطت قطرة من وضوئه على الأرض. خنقوا حتى على نخامته، على غسالة يديه ورجليه، اللي يفوز بقطرة يمسح بها جسمه صلى الله، يمسح بها جسمه من الصحابة. يا والنبي لا، لا يعني في هذا الموقف سمح بهذا. مع أن لي مواقف أخرى ما سمح فيها بهذا. الموقف يحتاج كده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. موقفه مع المستهزئين بالعلماء الصحابة المنافقين قعدوا مع بعض قالوا ما نرى قراءنا، يعني العلماء بتوعنا دول المشايخ، إلا أرغبنا بطون ناس مفاجيع بتوع بطنهم، وأكذبنا ألسنة كذابين، وأجبننا عند اللقاء. فعلم النبي بذلك فجاء إليهم وقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا، وهو على ناقته. قالوا إنما كنا نمزح ونلعب يا رسول الله. قرأ عليهم ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. قال ابن عمر وأنا رأيت أحدهم قد تعلق بحقب ناقة الرسول، بالسير بتاع الناقة متعلق فيه كده، يا رسول الله احنا غلطانين، إنما كنا نخوض ونلعب، بنتريع على القرآن وعلى السنة من باب النكت، بنمزح، إنما كنا نخوض ونلعب. وهو يقول أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. قال ابن عمر وأنا أراه تنكبه الحجارة، يعني النبي ماشي بالجمل وراجل متشعبط والحجارة عمالة تخبط وتعور فيه والنبي لا يقبل. الموقف ده عايز حزم وعايز شدة. أبو بكر الصديق يا أخي الرفيق الرقيق حارب مانع الزكاة وحارب المرتدين وقاتل اللي ادعوا النبوة وأنفذ جيش أسامة، ولما عمر حب يكلمه في إمارة أسامة أو في عدم قتاله لمانع الزكاة أمسك بلحية عمر شده من دقنه كده وقاله جبار في الجاهلية خوار في الإسلام، والله لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونه لرسول الله لقاتلتهم عليه. عمر بن الخطاب، وبه أختم، لما قعد في الجامع كده وشاف إبل سمان ماشية من قدام الجامع قال لمن هذه الإبل؟ قالوا لي لعبد الله. قال عبد الله من؟ قالوا ابن عمر. قال ابعثوا له بخن بخن يا ابن عمر، من أين هذه الإبل؟ قال من حر مالي. أين ترعى؟ قال في الحمى مع المسلمين. قال ويرى الناس إبلك فيقولون اسقوا إبل ابن الأمير، أطعموا إبل ابن الأمير، أفسحوا لإبل ابن الأمير، فتسمن إبلك على حساب المسلمين فتربح على حساب المسلمين يا ابن عمر بعها. مع أن ابن عمر ما عملش أي حاجة غلط، عمر هنا بيتعامل بحزم لحساسية موقعه، بعها وخذ رأس المال وضع ما زاد في بيت مال المسلمين. وكان يقول لأولاده الناس كالنصور ونحن كاللحم. ابن عباس واحد جاي له يعيط مالك؟ قال له هل للقاتل توبة؟ قال نعم له توبة، من يستطيع أن يغلق في وجهه باب التوبة؟ ساعة وقال واحد تاني الشرار بيطق من عينيه بكشري كده ومكلضم، هل للقاتل توبة؟ قال أبدا ليس له توبة. فلما مشى قال أحدهم يا ابن عباس قلت للأول القاتل له توبة وللأخير ليس له توبة، لما؟ قال جاءني الأول منكسرا باكيا فعلمت أنه قتل فأردت أن أفتح أمامه أبواب التوبة، وجاءني الآخر والشرر يتطاير من عينيه فعلمت أنه يترصد ليقتل فأحببت أن أصرفه عن القتل. يعني يبقى في عقل في موقف تتعامل فيه بالحلم والعفو والسماحة والرفق، وهذا عين الحكمة في موقف تتعامل فيه بالشدة والحزم والقوة، وهذا عين الحكمة. هكذا ينبغي أن نتعامل مع المخالف. أسأل الله أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن لا يمتنا إلا وهو راض عنا، وأن يعاملنا دوما بكرمه ورأفته وفضله ورحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بحبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا من تحب محمدا عليه تبخل بالصلاة، مقياس حبك ذكره حتى تفيض به شفاه. يا رب.